من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وصل كلامنا إلى الفتوى السابعة، وأما لزوم المسح على مقدم الرأس. انتهينا أخوان من غسل الوجه، من غسل اليدين، وصل الكلام إلى مسح الرأس ومسح الرجلين. الآن نأتي إلى مسح الرأس وبعده مسح الرجلين. بالنسبة إلى مسح الرأس، بلا ريب مسح الرأس من المسائل الخلافية بيننا وبين العامة. العامة كما تعلمون أن المسح بالنسبة لديهم إما جميع الرأس، وإما أعلى الرأس والجانبين، وما خلف الأذنين. بالنتيجة نختلف مع العامة في قضية ماذا؟ في قضية مسح الرأس. الآن نريد أن نرى أنه بالنسبة إلى المسح على رأي الإمامية الاثني عشرية، بماذا يكون المسح؟ نتكلم في مقامين، بالنسبة إلى الممسوح وبالنسبة إلى الماسح. الرأس هو الممسوح، والماسح هو اليد. ما هي مساحة الممسوح اللي هو الرأس، كل الرأس أو بعضه؟ وما مقدار الماسح؟ أصبع واحد، أصبعين، ثلاثة أصابع؟ فإذن البحث في الممسوح وفي الماسح. المصنف يقول: ذهبت الإمامية إلى مسح بعض الرأس لا جميع الرأس، وذهبت الإمامية إلى أن هذا البعض هو مقدم الرأس، لا جانبي الرأس ولا خلف الرأس، وإنما فقط ماذا؟ فقط المقدم، مقدم الرأس. هنا نطالب المصنف بالأدلة التي استدل بها عند الإمامية الاثني عشرية على خلاف العامة، وهو المسح على مقدم الرأس فقط. يقول المصنف: عندنا دليلان. الدليل الأول الإجماع أو التسالم، وفرقنا سابقا بين الإجماع وبين التسالم. العمل الموجود عند الإمامية الاثني عشرية، يعني في مقام العمل، يعمل الإمامية على مسح مقدم الرأس. إذن إجماع عملي، مو فقط إجماع شنو؟ لفظي، تسالم عملي في مقام العمل، هم يعملون هكذا. فيوجد ماذا؟ يوجد إجماع، يوجد تسالم. هذا هو دليلنا ماذا؟ الأول. الدليل الثاني هي صحيحة محمد ابن مسلم. نقرأ الصحيحة أخوان. يقول: إلا أن صحيحة محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، كمل، امسح الرأس على ماذا؟ على مقدمه. إذن هذان ماذا؟ دليلان. عفنا من السند مال الرواية بعدين نجي. إذن كم دليل عندك صار؟
دليلان.
يوجد دليلان على وجوب مسح الرأس منحصرا بماذا؟ مقدمه. بمقدم ماذا؟ بمقدم الرأس. خلصنا أخوان إلى هنا؟ خلصنا. أقرأنا الآية شيخنا. اغسلوا، كمل.
وامسحوا برؤوسكم.
وامسحوا، زين، كلمة الرؤوس في الآية الكريمة شنو؟ مقيدة بالمقدم لو مطلقة؟ أعينونا أخوان، مطلقة هي ببعض الرأس، ببعض الرأس من الجانب، ببعض الرأس من الجانب، ببعض الرأس من الخلف،
ما نحدد المقدم.
صح لو صحيح؟ إش كان مو البعض شيخنا؟ اصبر للفتوى الثامنة اللي جاي تحكي أنت، وين يجينا
الثامنة؟
مو قلنا الماسح والممسوح؟ احنا الآن صبرا راح يجينا بالفتوى الثامنة. أخوان احنا ما مختلفين أننا نمسح بمن؟ بالبعض، ولكن هذا البعض وين؟ في الجانبين، بالخلف لو بالمقدم، هذا هو محل كلامنا. عندما نأتي إلى أدلتنا نحن الإمامية الاثنى عشرية نجد أن الشيعة الإمامية يبنون على مسح مقدم الرأس فقط. واضح؟ زين، شنو دليلك؟ التسالم ورواية محمد
ابن مسلم.
ولكن تعالوا معنا يا أخوان، عندما نأتي إلى الآية الكريمة نجد الآية شنو؟ مقيدة بالمقدم لو مطلقة؟ قالت فقط امسحوا برؤوسكم. حددت يا جهة من جهات الرأس؟ ما حددت. فلماذا نترك الإطلاق الموجود في الآية الكريمة ولنمسك بالرواية أو الإجماع؟ هسه الإجماع خلوا على جهة، باحتمال المدركية لو ما بي شيخنا فعوف التسالم، عوف الإجماع. عندنا فقط ماذا؟
رواية
محمد ابن مسلم، مسألة أصولية. هل يصح أن نقيد العام الكتابي بخبر الواحد الثقة؟ واضح الكلام أخوان؟ الآية الكريمة مو قلت مطلقة؟ حددت مقدم الرأس. الرواية رواية محمد ابن مسلم بمن قيدت؟ فهل يصح لك، هذه مسألة أصولية مهمة، هل يصح لك أن تقيد العام القرآني برواية وهي خبر الواحد الثقة اللي هي رواية محمد ابن مسلم؟ يصح لك أو لا يصح؟ مسألة أصولية، وهي من المسائل الأصولية المهمة، فندخل في هذه المسألة الأصولية. فإذا بنينا شوي، ركزوا يا إخوان، فإذا بنينا هناك في علم الأصول على عدم صحة تقييد العام القرآني برواية خبر الواحد، شو تقول هنا في الفقه الاستدلالي؟ لا تقول الآية مطلقة، الآية مطلقة، وإذا كانت مقيدة بعد هي مطلقة، يصح لك أن تمسح من جهة الجانبين أو تمسح من الخلف أو تمسح من المقدم. الآية مطلقة لو مو مطلقة؟ ولا يوجد ما، ولا يوجد ما يقيدها. هذا إذا بنينا في علم الأصول ماذا؟ عدم صحة تقييد العام القرآني بخبر الواحد. فكرة صارت واضحة؟ وأما إذا بنيت هناك، وين هناك؟ في علم الأصول أن العام القرآني يمكن تخصيصه بمن؟ بخبر الواحد. إذن الآية نسلم أنها مطلقة من ناحية الرؤوس والمسح على الرأس، لكن يوجد عندي، يوجد بيدي ما يصح أن يكون مقيدا مخصصا للعام القرآني، فأقول العام القرآني يقيد بمن؟ بخبر محمد ابن مسلم. فإذا النزاع الموجود في فتوانا السابعة منشأه واضح التداخل بين فننتقل إلى من أخوان؟ ننتقل إلى علم الأصول بصورة موجزة، بصورة موجزة. نقول شوية، خلي نركز بالمشكلة. شيخ أحمد إيش قال؟ قال ما يصير نقيد أو نخصص العام القرآني، أنا اللي سمعته من عندك هذا مو صحيح؟ ها؟ إيش قال الشيخ أحمد؟ قال لا يصح تقييد تخصيص القرآن بخبر الواحد. نقول اللي بذهن الشيخ أحمد مشكلتين، توجد مشكلتان هما اللذان أو اللتان يمنعان من تقييد أو تخصيص القرآن بخبر الواحد. خلي نذكر المشكلتين وبعد ذلك نجيب. خلي نذكر المشكلتين بعد ذلك ماذا نجيب. شوية أنا كنت مرتب بحثي على غير قضية بس الشيخ أحمد خرب. أخوان أساسا مو هي بها غرابة؟ قرآن قطعي الصدور، يجي خبر واحد ظني الصدور. خبر الواحد شنو؟ قطعي الصدور لو ظني الصدور؟ يقيد عام قرآني، هذه شوية بيها شنو؟ بيها غرابة. منشأ الغرابة له ماذا؟ ها نأتي إلى المنشأ الأول للغرابة. المنشأ الأول دليل حجية الظهور، يشمل بلا ريب الظهور القرآني ويشمل الظهور بالنسبة إلى خبر الواحد. نقف عند هذه النقطة. أنا ما أريد هواي أفوت بعلم الأصول لأن ما أريد نطلع من بحثنا. حجية الظهور عندنا دليل عليها لو ما عندنا؟ كل ظهور من متكلم في مقام البيان ما انعقد من ظهور لكلامه يكون حجة. ما هي حجة الظهور؟ ودليلها مثلا سيرة العقلاء. ماكو فرق في شمول دليل حجية الظهور للظهور القرآني وللظهور السنتي، يعني السنة النبوية أو سنة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين، أكو فرق؟ إذن حجية الظهور مثل ما تقول الظهور القرآني حجة، كذلك ظهور الرواية شو يكون؟ يكون حجة. إلى هنا أكو مشكلة؟ إذن دليل حجية الظهور يشمل الدليلين القرآن والزين، ولكن دليل حجية الظهور يعارض دليل حجية السند بالنسبة إلى خبر الواحد، ويجعل هذا الدليل دليل من؟ دليل حجية الظهور. يعارض ماذا؟ يعارض دليل حجية السند الذي يشمل حجية خبر الواحد. إذن دليل حجية الظهور ما يعارض ظهور، ما يعارض ظهور الموجود في خبر الواحد، لا، يعارض ماذا؟ دليل حجية السند. إن جاءكم فاسق فلولا نفر، سيرة العقلاء القائمة على حجية خبر الواحد. إذن المعارضة حصلت بين ماذا وماذا؟ بين دليل حجية الظهور الذي يشمل الظهور القرآني وبين دليل حجية السند الذي يجعل خبر الواحد ماذا؟ حجة سندا، يعني يثبت صدور خبر الواحد. فهنا خبر الواحد إذا كان دليل حجية الظهور يقول لأدلة حجية السند، يا أدلة حجية السند لا تكوني شاملة للظهورات التي تخالف الظهور القرآني. إذن بعد دليل حجية السند يشمل خبر الواحد لما يشمل خبر الواحد؟ ما يشمل خبر الواحد. إذن إحنا سقطنا ظهور خبر الواحد لو سقطنا حجية سنده، سقطنا حجية سنده. فإذن الخبر الذي يخالف القرآن يسقط سنده مو ظهوره، لا يسقط ماذا؟
حجية سنده.
يسقط سنده من هنا تأتي الغرابة مال شيخ أحمد، يقول إذا كان خبر الواحد المخالف للقرآن الكريم يكون ساقط سندا، فكيف يقوم بتقييده وتخصيصه؟ هاي الغرابة، هاي الغرابة أخوان. الفكرة صارت واضحة، وجه الغرابة. الآن دليل حجية الظهور يشمل القرآن لو ما يشمل القرآن؟ الظهور القرآني، هذا دليل حجية الظهور الذي يشمل الظهور القرآني. ماذا يقول لأدلة حجية السند لخبر الواحد؟ لأن هذا الظهور في خبر الواحد يخالف القرآن، يا أدلة حجية السند لا تشمل الخبر المخالف للقرآن، إذن سقط سندا. إذن الخبر المخالف للقرآن يكون ساقط ماذا؟ من هنا تأتي الغرابة. الخبر الساقط سندا شلون يخصص القرآن؟ هو ساقط سندا، هو ساقط سندا، فهل يصلح أن يكون مقيدا مخصصا للقرآن أو لا؟ هذا يا منشأ شيخ أحمد. المنشأ الثاني، المنشأ الثاني، نقول دليل حجية السند: إن جاءكم فاسق بنبأ فلولا نفر من كل فرقة وما كنا معذبين. وسيرة العقلاء، مهما كان دليل حجية السند، خبر الواحد خبر ظني له قطعي ظني، فإذن يحتاج إلى دليل ماذا؟ يحتاج إلى دليل ماذا؟ دليل تعبدي من الشارع. فيقول الشارع: تعاملوا مع خبر الواحد الظني على أنه خبر واحد قطعي. الفكرة صارت واضحة شيخنا؟ فإذا كان خبر واحد قطعي، إذن أصبح قطعيا بمن؟ بالتعبد. إذن الشارع تدخل، لو لم يتدخل الشارع خبر الواحد يبقى ظني لو ما يبقى ظني؟ ويكون مشمولا لقوله تعالى: واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن. لولا تدخل الشارع وقال: لا ينبغي التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، لما أخذنا بخبر الواحد. الفكرة صارت واضحة. نجي إلى خبر الواحد. مرة خبر واحد جاي يقول: يا بني من رأى مثلا الهلال يفطر مثلا، نقول هذا خبر واحد ويكون مشمول للدلة حجية خبر الواحد، أكو مشكلة؟ ومرة لا، خبر الواحد يكون مخالف علما، مخالف للقرآن. القرآن عام والخبر شنو؟ خاص. مخالفة لو مو مخالفة؟ مخالفة. إذا كان الخبر مخالفا للقرآن، أعيد، إذا كان الخبر مخالفا علما للقرآن، إذا كان الخبر مخالف للقرآن، أدلة حجية السند: إن جاءكم فاسق فلولا نفر وما كنا معذبين، السيرة العقلائية: لا ينبغي التشكيك، هذه الأدلة تكون قاصرة، بمعنى لا يوجد فيها اقتضاء لشمول الخبر المخالف للقرآن. إذن بعد خبر الواحد المخالف للقرآن يسقط من ماذا؟ من أصل عن حجية السند. الفكرة صارت واضحة. إذن يتبين أدلة حجية الخبر الواحد ماذا؟ قاصر عن الشمول لخبر يخالف القرآن. من هنا يأتي الاستغراب: إذا كان الخبر ليس مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد، شلون يقيد يخصص القرآن؟ بعد هذا مو غريبة؟ غريبة لا مو غريبة؟ من هنا تأتي الغرابة. الخبر الذي يخالف القرآن لا يصلح أن يكون مقيدا مخصصا للقرآن الكريم، فكيف يكون هذا الخبر؟ واضح الكلام؟ هذا المنشأ الثاني لمن؟ المنشأ الثاني للغرابة. بعد أتصور واضح الفرق ما بين منشأ الغرابة الأول. منشأ الغرابة الأول يحصل تعارض ما بين أدلة حجية الظهور وبين أدلة حجية السند لخبر الواحد، واضح؟ منشأ الغرابة الثاني؟ لا، لأن خبر الواحد يخالف القرآن، فأدلة حجية خبر الواحد لا يوجد فيها اقتضاء لشمول خبر الواحد المخالف للقرآن، فيكون خبر الواحد ساقط من رأس سندا، فلا يصلح أن يكون مقيدا مخصصا للقرآن الكريم. واضح هذا الكلام أخوان؟ هذا منشأ شنو سيدنا؟ منشأ الغرابة. من هنا استغرب شيخ أحمد، قال شلون يعني هذا قرآن قطعي السند، يأتي خبر ظني السند يخصص يقيد القرآن؟ هاي هواي غريبة. نقول منشأ الغرابة صحيح، يوجد منشآن المن للغرابة، المنشأ الأول بينا والمنشأ الثاني شنو بينا. الفكرة صارت واضحة؟ هذه المناشئ بلا ريب مردودة. أما رد المنشأ الأول، منشأ الأول، المنشأ الأول بلا ريب يكون مردودا، نقول دليل. شوي ذكروني المنشأ الأول إيش كان؟ يحصل تعارض ما بينه، دليل حجية الظهور للعام القرآني مع دليل حجية السند لمن؟ زين، إذن يتبين دليل حجية الظهور هو اللي سقط السند، صح لو مو صحيح؟ الآن نأتي إلى دليل حجية الظهور، نسأل هذا السؤال: هل أن دليل حجية الظهور يكون حجة مطلقا لو في حالة دون حالة؟ هذا السؤال هواي مهم. يعني دائما كل ما يجي كلام تقول هذا ظهور والظهور حجة، لو أن دليل حجية الظهور أخذ في موضوعه عدم وجود قرينة على الخلاف، إذن يتبين أن دليل حجية الظهور من البداية ليس مطلقا لكل ظهور، وإنما دليل حجية الظهور يشمل الظهور الذي لم تقم قرينة على خلافه. فكرة صارت واضحة؟ ومقامنا الظهور القرآني يكون حجة متى ما لم تقم قرينة على خلافه، وفي مقامنا قامت قرينة على خلافه، فإذن الظهور القرآني ينعقد لو ما ينعقد؟ ما انعقد الظهور القرآني. فإذا لم ينعقد الظهور القرآني بعد تصل النوبة أن الظهور القرآني يسقط حجية السند بالنسبة إلى أخبار الآحاد، ما تصل النوبة. قدرت أوضح الفكرة لو أعيد؟ وأما ردنا على منشأ الغرابة الثاني، منشأ الغرابة ماذا الثاني؟ ماذا كان منشأ الغرابة الثاني؟ أن أدلة حجية خبر الواحد فيها قصور عن شمول الخبر الذي يكون مخالفا لمن؟ مخالفا للقرآن. وهذا كان منشأ الغرابة الثاني. يعني أنت من البداية تقول الخبر إذا كان مخالف للقرآن شلون تشمل أدلة حجية هذا هواي غريب. إذن أدلة حجية خبر الواحد يوجد فيها قصور في مقتضاها لشمول أدلة حجية خبر الواحد إذا كان خبر الواحد مخالفا لمن؟ للقرآن. مو هذا منشأ الغرابة الثاني إخوان؟ رده، نقول لا بد أن نقسم الأخبار التي دلت على سقوط حجية الخبر المخالف للقرآن الكريم. الفكرة صارت واضحة؟ أنت إيش قلت سيدنا؟ ركز وياي، شنو منشأ الغرابة الثاني؟ أن أدلة حجية خبر الواحد لا تشمل الخبر المخالف لمن؟ للقرآن الكريم. يعني تطلع لي كلية كل خبر مخالف للقرآن الكريم لا تكون أدلة حجية خبر الواحد شاملة له. ما أدري تقوله؟ لماذا؟ سؤال، لماذا لا تكون أدلة حجية خبر الواحد شاملة للخبر المخالف للقرآن؟ تقول لأنه عندي أدلة وروايات تقول ما خالف القرآن فهو زخرف القول، اعرضوا كلامنا على كتاب الله، فما وافق كتاب الله وما خالف كتاب الله. إذن عندي ثلاث طوائف من الروايات دلت على عدم حجية خبر الواحد المخالف لمن؟ المخالف للقرآن الكريم. نأتي إلى هذه الطوائف، نأتي إلى هذه الطوائف. الطائفة الأولى تقول ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف القول، هاي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما وافق كتاب الله فخذوه، هاي طائفة
ثانية.
الطائفة الثالثة تقول الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، هاي ثلاث طوائف وكل طائفة بها 10-15 رواية. زين، هاي الطوائف، هذه الطوائف هل توجد عندها قدرة، أعيد، هل توجد عندها قدرة على منع روايات وأدلة حجية خبر الواحد عن الشمول لخبر الواحد المخالف للقرآن؟ لو ما عندها قدرة على منع أدلة حجية خبر الواحد لشمول الخبر المخالف للقرآن، وايد دخلنا بالأصول مو اخوان؟ ها، نقول هاي الطوائف الثلاثة بأجمعها لا تصلح أن تكون مانعة لشمول أدلة حجية خبر الواحد للخبر المخالف للقرآن. إذن الخبر المخالف للقرآن راح شيكون يكون حجة، يكون ماذا؟ يكون حجة. وإذا كان حجة إذن بعد يقدر يخصص القرآن لو ما يقدر يخصص القرآن؟ ها، عندك عام وعندك خاص، وانتهيت إلى حجية هذا الخاص، انتهيت إلى ماذا؟ إلى حجية هذا الخاص. فإذن عام خاص نقيد القرآن ونخصص القرآن الكريم بخبر الواحد. فكرة صارت واضحة؟ إذن نأتي إلى، طبعا هذا بحث أصولي هواي مهم، هواي مهم، لأنه محل ابتلاء. وتعلم أن الجماعة الأخبارية ذهبوا إلى المهم، هاي من المسائل المهمة، أنه العام القرآني يقيد يخصص بخبر الواحد، هو خبر واحد، هو خبر ظني، ظني الصدور، كيف يقيد القرآن الكريم الذي هو قطعي؟ من هنا استغرب شيخ محمد، فجبنا هذين المنشئين للاستغراب. بعد ذلك وضحنا الكلام بصورة إجمالية، وتفصيل الكلام يكون متروكا إلى محله في علم الأصول. الفكرة صارت واضحة أخوان؟ هسه النتيجة من البحث الأصولي شنو؟ أدلة حجية خبر الواحد تشمل الخبر المخالف للقرآن لو ما تشمل الخبر المخالف للقرآن؟ تشمل. إذن الخبر المخالف للقرآن ماذا يكون؟ يكون حجة. إذن خبر حجة خاص، والقرآن الكريم حجيته ما بها إشكال، هذا عام قرآني وهذا خاص سنتي، حجة، يقيد لما يقيد، يخصص لما يخصص، يخصص. الفكرة صارت واضحة. نعود إلى محل كلامنا. يقول المصنف إذا جئنا إلى قوله تعالى في آية الوضوء وامسحوا برؤوسكم، بلا ريب الآية مطلقة من ناحية الرأس، من الخلف، من الجانبين، من الأمام، ماذا؟ الآية مطلقة، ما قلت للنين. ولكن خبر محمد ابن مسلم بلا ريب يخالف القرآن، القرآن عام والرواية شنو؟ هذا الخبر عنده قدرة يقيد، لو ما عنده قدرة يقيد نقول هاي المسألة منين ناخذها؟ في علم الأصول. وذهب الأعلام في علم الأصول على أن خبر الواحد يقيد العام، يخصص العام ويقيد المطلق القرآني. فإذا القرآن صحيح قال برؤوسكم مطلقة، لكن رواية محمد ابن مسلم بمن حصرة الرأس بمقدمه. إذن هنا نقول العام القرآني يخصص بهذه الرواية. فكرة صارت واضحة؟ شفتوا هاي مسألة شقد مهمة، وهي أنه مبناك في علم الأصول يؤثر على استنباطك في علم، فما تبني عليه هناك يؤثر عليك في مقام الاستنباط. لو كنت أنت من الذين لا يرون مثل شيخ أحمد يستغرب يقول شلون العام القرآني يخصص بخبر الواحد؟ فإذا كنت تبني في علم الأصول على عدم قدرة الخبر على تقييد تخصيص القرآن الكريم، إذن لابد أن شو تقول؟ يا أبا امسحوا بكيفك، من المقدم، من الخلف، من الجانبين. الفكرة صارت واضحة؟ إذن الرواية صالحة لمن؟ نعيد القراءة من البداية أخوان. وأما لزوم المزح على مقدم الرأس، شنو دليلك؟ فمتسالم عليه أيضا. اصبر، وإن كان أيضا، خلوا لي تحت خط بعدين نرجع له. وإن كان مقتضى إطلاق الآية الكريمة، كمل، ها، من أي مكان جواز المسح، كيف؟ من المقدم، من الجانبين، من الخلفي. ولكن إلا ولكن إلا أن صحيحة محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله سلام الله تعالى عليه، ماذا قال الإمام الصادق؟ امسح الرأس على، دلت على التقييد. سؤالنا كان وجيه لو مو وجيه، العام القرآني كيف يقيد يخصص بخبر ماذا؟ بخبر الواحد. زين، ليش قال أيضا؟ ها هو هذا، يقول مثل ما قلنا لزوم تقديم اليمنى على اليسرى متسالم عليه، كذلك بالنسبة إلى مقدم الرأس واضح متسالم. زين، خلصنا. زين، بعد للأسف عندنا هسه خلصنا إلى هنا أخوان، نمسح على ماذا؟
مقدم الرأس.
للأسف عندنا روايات تخيرك بين المقدم والخلف، روايات عندنا دلت على ماذا؟ على التخير. أقرأ لك هاي الروايات. زين، قبل لا نجي لهذا المطلب الثاني، ما قرأنا رواية محمد بن مسلم الموجودة، هاي الرواية التي خصصت القرآن الكريم، هيكون شوي نهتم بها شيخ أحمد، لأنها قيدت وخصصت ماذا؟ الكتاب المجيد. صحيحة محمد بن مسلم مذكورة في كتاب التهذيب في الجزء الأول صفحة 91 الحديث 241، مروية عن علي بن الحكم، وكما تعلمون ثقة، وأبي أيوب الخزاز كذلك ثقة، وإسناد الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى طريق صحيح كما تقدم. هذه الرواية بلا ريب رواية صحيحة ولا توجد فيها أي مشكلة. زين، نأتي إلى شنو سؤالك شيخ أحمد قبل أن ننتقل؟
أي؟
انت جاي تحكي على روايات التخير؟
لا لا هو عام ابن عام
اي إذا أنت عندك مشكلة في تحقيق مصطلح التخالف، المخالفة ما بين الكتاب والروايات، والمخالفة تتحقق على مستوى السلب والإيجاب أو على مستوى الإثبات. بالنتيجة وإن كان مثبتين لكنه العام والخاص بلا ريب ماذا؟ يوجد بينهما مخالفة، مخالفة. الروايات ماذا قالت؟ ما خالف كتاب الله. المخالفة تصدق لما تصدق؟ تصدق لما تصدق؟ تصدق، خلاص هذا زين. نأتي إلى الروايات التي وردت في كتبنا التي دلت على التخيل. نكتب هاي الروايات أخوان. وردت، ذكرت رواية أو روايتين: التهذيب الجزء الأول صفحة 63 الحديث 170، والاستبصار في الجزء الأول صفحة 61 حديث 180. الرواية الموجودة في كتاب التهذيب قالت، التي هي منقولة عن الحسين ابن أبي العلاء: امسح الرأس على مقدمه ومؤخره. واضح. وفي رواية الاستبصار: وسألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدمه ومؤخره. واضح الكلام؟ إذن هاي رواية دلت على ماذا؟ دلت على المسح، مسح المؤخر. بينما بالنسبة إلى رواية محمد ابن مسلم دلت على المسح بمن؟ بمقدم. المصنف يقول: ما نبحث سند هذه الروايات التي دلت على المسح بمؤخر الرأس، لكن المصنف يقول: هذه الروايات التي دلت على مسح المؤخر، مؤخر الرأس، عولجت بعلاجين. العلاج الأول، العلاج الأول أن هذه الروايات دلت على مسح مؤخر الرأس، وهي روايات تكون موافقة للعامة. إذن يتبين الإمام عندما تحدث فيها بهذه الرواية كان بيا مقام
تقيه.
بعد واضح، واضح يا أخوان. الإمام عندما ذكر هذه الرواية فالحكم الفقهي الموجود في هذه الرواية موافق لمن؟
للعامة.
فإذن يتبين أن الإمام لم يتكلم بتمام اختياره، وإنما يوجد ظرف ديني أو ظرف سياسي منع الإمام من البوح بمن؟ من البوح بما يعتقده. ما يعتقده الإمام أنه لا بد أن يكون المسح بمن؟ بمقدم الرأس. وتكلم بما يعتقده كما في رواية محمد ابن. أما رواية العلاء بلا ريب موافقة علما. إذن يتبين أن الإمام سلام الله تعالى عليه كان في يا مقام
تقية.
فإما أن نحمل هذه الروايات على ماذا؟
التقية.
أو تعال افتح الرسائل العملية أخوان، افتح الرسائل ماذا؟ العملية. سلار ابن أبي عقيل العماني المفيد الطوسي إلى يومنا هذا، هل توجد فتوى تدل على جواز أو وجوب مسح الرأس من غير المقدم؟ لو كلمتهم مطبقة على وجوب مسح مقدم الرأس،
كلمتهم مطبقة،
إذن لا يوجد أحد من الفقهاء يعمل بمن؟ بمضمون هذه الروايات. إذن هذه الروايات بتعبير الدراية والرجال شو نقول؟ مهجورة، هجرت. والهجران يكون مسقطا علما لحجية الرواية. إذن هذه الرواية بعد أن هجرها الأصحاب بلا ريب بعد تكون حجة لو مو حجة. تسقط ماذا؟ تسقط حجيتها. إذا تذكرون فرقنا بين الهجران وبين
الهجران والإعراب.
زين شو الفرق بينات إن شاء الله؟
الهجران تسقط على الحجية
والإعراب.
والإعراب شو
اسمه؟
كله معظم. ها؟ هو هذا. بلا ريب الإعراب والهجران كلاهما مسقطان لحجية الرواية. ولكن الفرق واليوم المصنف شرح لنا الهجران، ولكن الهجران يوجد إطباق ماكو مخالف، أما الإعراب لا، الأغلب يذهبون إلى هذا القول، وأكو ثلة قليلة أو بعض الفقهاء يذهبون إلى المخالفة، أما بالهجران لا، جميع الفقهاء يذهبون إلى نقرأ أخوان. والروايات الدالة على جواز المزح على مؤخر الرأس، ها شنو هاي الروايات؟ يقول لا بد من حملها على أولا
تقية
أو غير ذلك بعد هجران الأصحاب لمضمونها. شيخنا اشرح لنا الهجران وعدم فتوى أحد على طبقها، هذا معنى الهجران، يعني لا يوجد أحد من الفقهاء أفتى بمن بمضمون هذه الروايات، وهو جواز المسح على غير مقدم الرأس. إذن أكو هجران أكو إعراض تام، واضح الفكرة؟ زين شوي نقرأ العبارة من جديد. لا بد من حمل روايات جواز المسح على مؤخر الرأس على التقية. إذن نحملها على ماذا؟
على التقية.
على التقية بعد عوف هاي أو غير ذلك بعد هجران الأصحاب لمضمونها. إذن المفروض شو نقدم، الهجران لو التقية؟
لا الهجران،
ها
الهجران
بعد واضح إذا هي مهجورة.
هي
الفكرة صارت واضحة. التقية إذا أردت أن تحمل الرواية على التقية، هاي نكتة هواي مهمة شيخ عمار، متى تحمل الرواية على التقية؟
إذا كانت مخالفة اضطراد الشيعة.
لا ها لا
مطابقة للعامة
هم لا.
إذا
كان أخوان الرواية متى نقول أنها محمولة على التقية؟ غير بالبداية صار تعارض، ها حمل الرواية على التقية. بعد أنتم اليوم راجعون علم الأصول يا أخوان، حمل الرواية على التقية أليس فرع الدليلين المتعارضين اللذين يكون تعارضهما تعارضا مستقرا؟ صح لو صحيح؟ سؤال والجواب عليكم. الروايتان المتعارضتان على نحو التعارض المستقر، غير كل رواية حجة في نفسها حتى تصل إلى درجة التعارض، ها؟ إذن هاي الرواية تامة سندين ولا توجد كذا، فارتقت المن إلى مستوى التعارض مع الرواية الأخرى. زين يا شيخنا إذا كانت مهجورة إذن تصل إلى مرحلة التقية والتعارض وكذا لا ما تصل؟ ها إذا مهجورة
طبعاً
رواية مهجورة بعد تصل إلى مستوى التعارض المستقر لا ما تصل؟ فإذن بالبداية نقول إذا كانت مهجورة بعد لا تصل النوبة لمن كنا نقدم من أخر. الفكرة صارت واضحة. الهجران والإعراض بلا ريب يكون مسقطا لمن لحجية الرواية. الإعراض والهجران بلا ريب يكون مسقط لمن
لحجية
الرواية. فمع سقوط حجية الرواية شنو تجي تقول مثلا هاي نقدمها بالتقية وديك لا بعد لا تصل النوبة إلى هذا المقام. واضح إلى هنا؟ اللهم صل على محمد وآل محمد.